وأقاموها مقام الأناشيد الصوفية التي كان يقترن معها أحيانا شيء من تلك الآلات المحرمة، ومضوا على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بأناشيد الإسلامية على تلحين الأغاني الصوفية، وهم في الوقت نفسه على تلحين الأغاني المدنية التي يتغنى بها كثير من فساق المغنين المعلنين بغناهم لغنائهم بل والمتخذين ذلك مهنة لهم. ثم لم يمض وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأناشيد التي يسمونها من أناشيد الإسلامية فأدخلوا إليها الضرب بالدب. وهكذا يتدرج الشيطان بدم الإنسان بنقله من ما هو مباهم، لنقل الآن بالنسبة لكرة القدم، ينقلهم خطوة إلى إدخال هذه الوسيلة كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام، لكن الشيطان يظل متتبعا خطى المستجيبين له لأول دعوة له، ثم إذا مضى زمن أدخل شيئا جديدا لكثير أو قليل من التأويلات، فأوصل هؤلاء إلى إدخال آلات الطرب في الأناشيد الدينية، وهم لا يزالون يدعون أن هذه وسائل لجذب الشاردين عن الإسلام، بل والخارجين عنه في بعض الأحيان يزينون لهم الدعوة الإسلامية بمثل هذه الوسائل غير الشرعية. فلذلك نحن لا نرى استعمال هذه الوسائل للدعوة حتى ولو كانت خالية عن معصية ظاهرة لما ذكرت آنفا، وأعيد ذلك بإيجاز. أولا لأن هذه الوسيلة لم تكن من عمل السلف، وثانيا لأنها قد يستجر الشيطان أصحابها إلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. لكن بعد هذا أريد أن أعيدك على ما جاء في السؤال، هل الوسائل توقيفية؟ أنا في الوقت الذي قلت أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائل التي جرب مثلا عليها اللعب بكرة القدم، لا أريد مع ذلك أن أقول بأن الوسيلة إذا لم تكن توقيفية لا يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة. يجب أن نفرق بين وسيلة وجد المقتضي لها ولا يتصور أن تكون وسيلة لإدخال في هذه الوسيلة معصية من المعاصي، فحينئذ يجوز لنا أن نتخذ وسيلة لم تكن معروفة من قبل، أي فهي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتقد أو نراها على الأقل أنها وسيلة تحقق غرضا شرعيا، وحينئذ فتدخل مثل هذه الوسيلة فيما يسمى بباب المصالح المرتبة. عندما مثلا قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرها أو غيرها مما يدخل فيما نحن في صدره في هذه اللحظة. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه يوم الجمعة إلا أذان واحد، ولا حاجة للتفصيل لأني أظن أنكم جميعا على علم بذلك. ومضى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان شطرا من خلافته، ثم أحدث وأوجد الأذان الثاني وجعله في مكان من بعيد قريب من المدينة يسمى بالزوراء، حيث كان الناس يومئذ يتبايعون في هذا المكان فلا يسمعون أذان المسجد النبوي، فجعل الأذان الثاني في ذلك المكان إنذارا وإخبارا وإعلاما لهؤلاء الناس الذين هم في السوق بأن وقت الصلاة صلاة الجمعة قد حان. ثم صارت هذه السنة العثمانية سنين إلى أن جاء هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء الملوك بن أمية فنقل مع الأسف هذا الأذان من الزوراء وأدخله إلى المسجد النبوي، وحدث من هنا عليكم السلام وحدث من هنا بدعة وترتب من ورائها بدعة أخرى. البدعة الأولى إدخال الأذان الذي سموا أثمان للإعلام إن كان بعيدا عن المسجد، فهو جعله في الأذان في المسجد حيث لا حاجة لأهل المسجد أن يسمعوا هذا الأذان، فإنهم سيسمعون الأذان النبوي الرحيم. ثم ترتب مع هذا الإحداث الجديد الذي لا سند له إيجاد سنة بين الأذانين سموها بالسنة الجمعة القبلية. ويهمني من هذه الرواية ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، في اعتقادي أن عثمان رضي الله عنه لا نستطيع أن نقول ابتدع الأذان الثاني، ذلك لأنه لم يقصد بهذا الأذان الذي زاده على الأذان العثماني إلا تحقيق مقصد شرعي معروف بأدلة كثيرة، بعضها جاء ذكره في سبب شرعية الأذان. فكل ما يعلم أن المسلمين في العهد الأول من شرعية الأذان من شرعية الصلاة لم يكونوا يؤذنون، فإنما كانوا يمر بعضهم على بعض فيقول الصلاة صلاة، كما يفعل الجهل اليوم. جزاكم الله خيرا. كما يفعل بعض الجهل اليوم في بعض البلاد العربية، فإنهم بعض الأيام مباشرة يفتح أحدهم نافذة المسجد ويرفع صوته يسمع الناس الصلاة ويصلي الصلاة. كانوا في أول شرعية الصلاة في المدينة وشرعية الجماعة ينادي أهلهم جيرانه وأصحابه قد حان وقت الصلاة صلاة. ثم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاور معهم باتخاذ وسيلة للإعلام. وتعرفون القصة أيضا فلا أطيل عليكم، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا أنه بينما كان يمشي في بعض سكك المدينة إذا به يرى رجلا في يد ناقوس، فقال له: يا عبد الله أتبعني هذا الناقوس؟ قال: هنا. قال: نضرب عليه في وقت الأذان نعلم الناس. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم قام على جذب جذر، أي جذب جدار مهدوم بقي منه بقية، فارتفع عليه وضع إصبعيه في أذنيه ثم رفع صوته بالإذان بالأذان المعروف اليوم والحمد لله ذو المقدمة وذو الزيادة كما هو في بعض البلاد العربية. وبعد أن فرغ من الأذان نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. لما انصرف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، فألقه على جدال وهنا الشاهد، فإنه أنزى صوتا منك. فإذا نزالة الصوت أمر مقصود شرعا، فقد لاحظ هذه الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثاني في الزوراء ليبلغ الناس هناك وقت حضور الصلاة. بعد ذلك نحن نقول: لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني، فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتبليغ صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني، لأن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التي جدت. إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفيا من الرسول عليه السلام، لكن الإشارات التي يلمسها الفقيه في بعض الأحاديث تفسح له المجال لأن يتخذ مثل هذه الوسيلة، لا لجلب الناس ودعوتهم بها كآلات الطلب ونحوها إلى الإسلام، فإن هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي نواس الذي يقول: وداوني كانت وداوني بالتي كانت يداو. وإنما وسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي جدت في هذا الزمان. بعد ذلك نقص مثلا هذه مسجلة، لكن لا يقصد بها إلا تبليغ الناس ما في هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم. فهذه الوسائل لا شك إنها ليست توقيفية، ولكنها لا تنافي الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها ليست من الملاهي، وإنما تكون من الملاهي إذا سجل فيها ما كان محرما من الضرب على آلات الطرب، أو كان فيه غناء الرجال فضلا عن النساء، وهكذا. فإني لا أرى أن استعمال هذه الوسائل موجودة اليوم من الملاهي أنه يشرع اتخاذها وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام. وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي مولود شر كما أشرت آنفا، وتلك وسيلة نصرانية، لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس يجتمع فيها الرجال والنساء وهن في أدهى زينة وقسيسهم لا ينهاهم عن شيء من ذلك لأنه يزعم أن ذلك مما يجري في النصارى الذين لا دين لهم كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزة عن يدهم وهم صاغرون فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل المنحرفة عن الشريعة بزعم دعوة الإسلام إلى دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب بهذه الوسائل إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يحلوني جوابا عن هذا السؤال.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائل يقول ما قولكم في